الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في الباب 66، وهو من آخر الكتاب، هذا الكتاب المبارك الذي نوشك أن ننتهي منها الليلة أو في الدرس القادم إذا شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله القبول في القول والعمل. وهذا الباب عنون له المؤلف عليه رحمة الله بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وهو كما تعلمون باب عظيم. والحمى الذي يشير إليه هو الذي يكون حول الشيء، فإن البير لها حمى، البير لها حمى لا يقترب الناس منها، وإن الطريق له حمى، وكذلك الفرائض الشرعية لها حمى. وهذا الحمى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينتهك، لأن الإنسان إذا وصل إلى الحمى فإنه قد قرب من الخطر، وربما وقع في الخطر. مثال ذلك السياج الذي يجعله الإنسان على البير، فإن هذا السياج إذا اقتحمه الأطفال أو غير الأطفال فإنهم على خطر من الوقوع في هذه البير. فكذلك كل فرائض الله تبارك وتعالى لها حمى، وهذا الحمى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقتحم لئلا يقع الإنسان في المحذور. وكل شيء له حمى، والوسائل الموصلة إلى الوقوع في المحذور حرم الشارع الاقتراب منها لئلا يقع في المحذور. مثال ذلك الزنا، جريمة نكراء فاحشة، ولأجل ذلك كل وسيلة توصل إلى الزنا فإن الشرع الحكيم حذر منها، فحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبية لأجل أن لا يقع الإنسان في الزنا، وحرم النظر إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، وحرم المعازف والغناء لأنها وسائل، وحرم أيضا مشاهدة الصور المثيرة، بل حرم الكلمة المثيرة: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا كله من باب الوسائل، من باب حمى هذه الشعيرة وهي العفة، جعل حولها حمى لئلا تنتهك. ومثل ذلك في الربا، فإن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حرم وسائل ربما تفضي إلى الربا، من ذلك بيع العينة، بل إن الإنسان الآن منهي عن أن يشتري الصاع التمر الجيد أن يشتريه بصاعين رديئين، مع أن الصاع الجيد قد يكون أغلى ثمنا من الصاعين الرديئة. يعني لو أنك لو كان عند الإنسان تمر جيد من النوع السكري، الصاع منها والكيلو منه يسوى 50 ريالا، وعنده من التمر الردي 2 كيلو أو 3 كيلو، بحيث لو الكيلو لا يسوى إلا 3 ريال، فلا شك أن الكيلو الذي قيمته 50 ريالا أغلى من 3 كيلو من الذي قيمته 3 ريال. فلو جاء إنسان وقال أريد أن أشتري كيلو التمر الجيد الذي هو السكري ب3 كيلو أو ب2 كيلو من التمر الردي، فإن هذا محرم. يقول قائل لماذا حرم هذا وقيمته أرخص؟ كل ذلك من باب سد الذرائع، لئلا يبيع الناس الصاع بصاعين أو الكيلو بكيلوين فيقعون في الربا. هذا يسمى حمى المعاصي، حمى أن تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. فكل من وقع في الحمى وقع في المعاصي، وكل ما كانت الجريمة عظيمة فإن الحمى حولها يكون عظيم، وكل ما كانت الشعيرة كبيرة ولها منزلة فإن الحمى حولها يكون عظيم. فلما كان أفضل الأعمال هو عبادة الله تبارك وتعالى وهو التوحيد، وهو أن يفرد العبد ربه عز وجل بكل أنواع العبادة من الخضوع والانقياد والتعظيم وتقديم الشعائر ونحو ذلك من أنواع العبادة، فإن حمى جانب التوحيد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسد الطرق الموصلة إليه. وقد مر معنا أبواب في هذا المعنى، ولكن المؤلف أحب أن يختم بهذا الباب، وذكر في هذا الباب هذا الحديث العظيم الذي رواه عبد الله ابن الشخير قال انطلقت في وفدي بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم، انطلقت في وفد بني عامر، هذا عبد الله بن الشخير صحابي، والوفود قدمت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، وفي بعض الأعوام تقدم بعض الوفود وتأخر بعضهم، لكن أكثر الوفود قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، بعد أن عم الإسلام الجزيرة العربية وانتشر في غيرها، فجاءت وفود القبائل للرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفقهون في الدين ويرجعون إلى قومهم يعلمونهم ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يمكث عند الرسول الشهر والشهرين، وبعضهم يمكث أقل من ذلك، فيبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم و يتعلمون من الدين ويرجعون إلى قومهم دعاة، ويعين الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه يحكمون بهم بشريعة الله ويعلمونهم ويفقهونهم ويجبون منهم الزكاة أيضا ويوزعونها على فقرائهم، كما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وغيره من الأمراء الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة الوفود أنهم إذا قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم خطيبهم ويثني على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر من جاء معه من وجوه الناس ويتكلمون عن أحوالهم ليشرحوا للرسول صلى الله عليه وسلم أحوال قبائلهم وماذا عندهم من القوة والمنع والاستجابة ونحو ذلك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب هؤلاء الخطباء، وأحيانا كان عنده بعض المشهورين من الصحابة بالخطابة والبلاغة والفصاحة، ومنهم ثابت بن قيس، فسمي خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعهد إليه أحيان بأن يجيب خطباء الوفود فيرد عليهم بكلام مناسب لهم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن العوائد، عوائد الناس إذا كانت حسنة ولا تعارض شيئا من الشريعة فلا بأس بها. إذا كان من عوائد بعض الناس أنهم إذا ابتدأوا الحديث أو ابتدأوا الكلام تكلم خطيبهم وذكر بعض الكلام الصحيح فلا حرج في ذلك. فالعادة تجرى إذا لم يكن فيها ما يعارض الشريعة. أما إذا كان العادة عادة باطلة أو عادة جاهلية أو فيها ظلم أو فيها ما لا يجوز فهذه لا بد من أن ترد ولا يقبل منها إلا الصحيح. فهذا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه قدم مع بني قومه فتكلم متكلمهم وأرادوا أن يثنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعرفون عنه وبما يسمعون عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من أفضل العرب نسبا لأنهم من بني هاشم وهم صفوة من قريش وقريش صفوة من العرب ويعلمون فضله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل البشر على الإطلاق. فلأجل ذلك تكلم متكلمهم وخطب خطيبهم بما يعرفون يقول فقلنا، ولا شك أن المتحدث واحد لكن المتحدث يعبر عن بقية الوفد، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني رد عليهم خوفا من أن يتجاوزوا في المدح والغلو، يقول فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه بسند جيد. وهذا الحديث كما ترون تحدث المتحدثون من الوفد وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فهل في ذلك شيء؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أخبر بذلك ولا فخر، يعني لا أقول ذلك من باب المفاخرة وإنما أقول ذلك من باب البلاغ لأنه هو النبي المبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولو لم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم ما علمنا، فهو لا بد أن يبلغ حتى وإن كان الموضوع يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يقول هذا القول ليبين لنا أنه ما قال ذلك من باب الفخر وإنما قاله من باب البلاغ يعلمنا بأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قال أنت سيدنا. إذن لماذا استدرك عليهم؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى، قال السيد الله تبارك وتعالى. وهنا اختلف العلماء هل يجوز أن يقال للإنسان سيد أو لا يقال له سيد. فقال أهل العلم إذا قيل سيد بني فلان وأضيفت السيادة إلى مجموعة من الناس فلا حرج، إذا قلت سيد بني تميم، سيد خزاعة، سيد قريش، سيد هوازن، سيد مكة فلا حرج، لأن هذا سيادة مقيدة، سيادة مقيدة إما بقبيلة أو بمكان. أما السيادة المطلقة السيد فهذه لله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك جاز أحيانا يعبد ويقال عبد السيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، فقال السيد الله تبارك وتعالى. ولأن من معاني الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، من معاني الصمد أنه السيد الذي كمل في سؤدده، من معاني الصمد أنه السيد الذي كمل في سؤدده، ولا أحد من البشر بلغ الكمال، فالكمال من كل وجه هو لله تبارك وتعالى. والبشر حتى وإن كانوا أنبياء فيعترضهم بعض العوارض البشرية التي فيها نوع من النقص. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. يقول لهم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ولأجل ذلك الذي كمل في سودده هو الله تبارك وتعالى. فهذا معنى الصمد. قيل أن الصمد هو الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى، فإن الخلائق تصمد إلى الله تبارك وتعالى. الصمد له ثلاثة معاني: الصمد هو الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها، وهذا لا يكون إلا لله، فإن الله هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. المعنى الثاني أن الصمد هو الذي لا جوف له، يعني الذي ليس له أمعاء ومعدة، لأن هذه مكان الطعام، والله عز وجل غني عن الاحتياج، لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب، غني من كل وجه. فإذا فسر بعض العلماء الصمد بأنه الذي لا جوف له، وفسر ابن عباس الصمد بأنه السيد الذي كمل في سودده، يعني كمل في كرمه، كمل في علمه، كمل في قوته. ويشهد لهذا هذا الحديث: السيد الله تبارك وتعالى. طيب، هنا وفد بني عامر، هل قالوا أنت السيد أم قالوا سيدنا؟ قولهم هذا خشي منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتجاوزوا الحد في المدح، فأراد أن ينبههم وأن يوقفهم عند هذا الحد. ولأجل ذلك أورده المؤلف هنا، أورد هذا الحديث في باب حما جناب التوحيد، يعني من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضبط عبارات المتحدثين ويضبط أفعالهم لئلا يتجاوزوا الحدود، فخشي أن يتجاوزوا، فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجركم الشيطان إلى الكلام المحذور الذي فيه غلو فتقعون في مخالفة التوحيد وتعظموني بما يعظم الله به. فإن تعظيم الله تبارك وتعالى هو التوحيد، من التوحيد أن تعظم الله تبارك وتعالى. فإذا عظمت المخلوق تعظيما أعلى من مكانته أو تعظيما لا يكون إلا لله، فهنا وقعت في المخالفة، وقعت في ما يضاد التوحيد أو ينقص التوحيد. فهذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نتجاوز هذا المقدار. وقالوا له: وأفضلنا فضلا، وهذا أيضا لا إشكال فيه، فهو أفضل البشر على الإطلاق، وأعظمنا طولا، والطول هو الغنى، الطول هو الغنى. وقالوا: أعظمنا طولا. والرسول صلى الله عليه وسلم هل هو غني أو فقير؟ لقد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيان يمر عليه شهران ولا يوقد في بيته نار، وهذا حديث صحيح. ومر علينا أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 وسقا من الشعير. فربما يظن ظان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقير مدقع ما عنده شيء، لكن لا ننسى أنه في حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، إذن عنده شيء لكن ما يبقى عنده. إذن أعظمنا طولا تأتيه أموال، لكنه صلى الله عليه وسلم يتصرف بها في مصالح المسلمين ولا يكنزها. فالذين رووا أنه أعطى مالا كثيرا رووا كلاما صحيحا، والذين رووا أنه كان يحتاج إلى طعام أو شراب وهو غير متوفر عنده كلامهم صحيح، ما عنده شيء مخزون، ربما يمسي عنده الذهب يغرف غرفا ثم يصبح ولا شيء عنده يوزعه جميعا، ويمسي عنده من الإبل والغنم الشيء الكثير، حتى أن رجل من زعماء القبائل جاء إليه وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنم كثيرة بين جبلين بدون حساب يتألفه على الإسلام. فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا أيها الناس أسلموا، فوالله إن محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني عنده ثقة وقوة يقين بالله تبارك وتعالى. فهذا جعله يسلم هذا الرجل ويدعو قومه للإسلام. إذن فعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة الإسلام، فهو لا يعطي عن هوى وشهوة كما استغل بعض الخلفاء في بعض عصور التاريخ هذا الكلام، وظنوا أن من شأن الخليفة أن يعطوا بدون هدف، فإذا جاء شاعر ومدحه وقال: أنت كالبدري وكذا، قال: أعطوه 100,000 دينار. أين العطاء عن العطاء؟ أين الثرى من الثريا؟ هذا من الجهل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي إلا لمصلحة الإسلام. فإن هذا الزعيم الذي تألفه على الإسلام وأسلم قومه، لو أنه نفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يجهز جيشا وأن يغزو هذه القبيلة وأن تحصل مقتلة عظيمة وأن يموت من الصحابة أقوام، والجيش يحتاج إلى تجهيز، فاختصرها الرسول صلى الله عليه وسلم في غنم بين جبلين، ففرح هذا الرجل وأسلم وأسلمت قومه. إذن كان هذا عطاء موفقا ومسددا أم لم يكن؟ لا شك أنه عطاء موفق ومسدد. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم جاءت الغنائم، ترك المهاجرين أهل الفقه والعلم أهل الحاجة فقراء محتاجين، وأعطى زعماء القبائل، أعطاهم بني غطفان أعطى زعيمهم 100 من الإبل، بنو سليم أعطى زعيمهم 80 ثم كمل له 100، يعطيهم على 100 من الإبل. حتى إن بعض الناس استشكل وجاء ذو الخويصر التميمي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني جور والعياذ بالله. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقال: ويحك، من يعدل إذا لم يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فعطاه صلى الله عليه وسلم لمصلحة الإسلام، وليس للهوى ولا للشهوة ولا لتربية سمعة لنفسه أو نحو ذلك مما يفعله بعض الناس ويظن أنه على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المنع والعطاء. وهذا معنى قوله: وأعظمنا طولا، يعني عندك ما تعطيه، أعظمنا طولا يعني عندك من المال ما تعطيه، وكان يعطي صلى الله عليه وسلم. إذن لا مناقضة إذا قرأنا في السيرة أنه يحتاج وأنه مات وما عنده مال، وأن الأنبياء لا يورثون أصلا، جميع الأنبياء لا يورثون، وإذا قرأنا أنه أهدى 100 من الإبل وأنه أعطى من الذهب وأنه أعطى من الغنم ونحو ذلك، فلا مناقضة، فإنه يأتيه المال الكثير ويعطي عطاء كثيرا صلى الله عليه وسلم. إذن قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستخف بكم ويجركم إلى الغلو. وقد حصل هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حصل هذا في أمة محمد أنهم يغلون في شخصه صلى الله عليه وسلم ويروون الأحاديث المكذوبة والموضوعة، وهذا هؤلاء لا شك أن الشيطان قد استجرهم للوقوع في المحذور، وتركوا الباب العظيم الذي حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حماية جانب التوحيد. وقيل أنه لا يقال للشخص سيد في وجهه ما يقال له سيد، فلأن مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب قال لهم: قولوا ببعض قولكم، وقال السيد الله، لأنك يوم أن تواجه إنسان بالمدح فربما أحدث هذا في نفسه عجب وغرور. أما إذا قلت هذا بعيد عنه فلا حرج. واستدل على هذا القول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار يوم جاء بسعد ليحكم في بني قريظة، قال: قوموا إلى سيدكم. وكان جاء به على حمار لأنه كان جريح رضي الله عنه، فأراد: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه واستقبلوه، ولم يكن حاضرا ولم يسمع هذه الكلمة، فلا حرج في ذلك، وهو لا شك أنه سيدهم، سيد مطاع فيهم، فلا حرج في ذلك. فقيل أنه يتورع عن هذه الكلمة في مواجهة الشخص لئلا يحدث ذلك فيه نوع من الغرور والعجب، أما إذا كان في غيبته فلا حرج في ذلك، تقال له ذلك، إلا أن يكون هذا الشخص كافر أو منافق أو فاسق، فإن هذا لا يقال له سيد أبدا بوجود النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يخاطب الكافر ولا المنافق ولا الفاسق بكلمة سيد، فإنه قد نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الناس يظن ذلك من باب الملاطفة، ليس هذا من باب الملاطفة، وبعض من الناس يظن هذا من الخلق، وليس ذلك من باب الخلق، لأن فيه ضوابط للتعامل مع الكفار والمنافقين والفسقة، فيه ضوابط تستطيع أن تلاطفهم بغير المنهيات، تستطيع أن تلاطفهم بالخطاب والعبارة بغير ما نهين عنه، كما أننا نهينا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام الذي أمرنا أن نخاطبهم بالتي هي أحسن، نهانا عن أن نبدأهم بالسلام، فدل على ذلك أن الملاطفة لها حدود. كذلك السيادة فيها تزكية، والتزكية لا تناسب حال هؤلاء، ولأجل ذلك قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إن قلتم ذلك فقد أغضبتم الله، لأنه ليس بسيد، يعني بمعنى لم يكمل سؤدده، ولأن السيد فيه ثناء ومدح، وهذا تجاوز الحدود يوم تقول للكافر والمنافق وتقول للفاسق سيد، فإن من قال ذلك فقد أغضب الله. ثم ذكر الحديث الثاني أيضا عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد أيضا. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله، فهنا جاء بالناس، قال أن ناسا، ولم يذكر من هؤلاء الناس، والرواة أحيانا يذكرون صاحب القصة وأحيانا لا يذكرونها، لأن العبرة بالقصة التي وردت. قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا، وهذا لا إشكال فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر على الإطلاق، وابن خيرنا، وهذا استشكله بعض العلماء، وقالوا: كيف يقول وابن خيرنا وأبوه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الإسلام، أبو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الإسلام، فلماذا قال وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا؟ فكيف هذا؟ فحمل هذا الكلام على أن المراد خيرنا في النسب ليس في الإسلام ولا في التقوى، وإنما ابن خيرنا في النسب. ولا شك أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنساب في العرب، ليس هناك نسب أفضل من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى قريشا من العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. فهذا النسب من ناحية النسب فلا شك أن نسب بني هاشم أفضل من نسب المتحدثين جميعا، لأنه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه لو كان أحد من بني هاشم ليس على ملة الإسلام فإن علو النسب لا ينفعه بإجماع المسلمين وبنص القرآن، فإن أبا لهب عم للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالنسب لوحده لا ينفع، فإن جاء النسب مع التقوى فذلك فضل على فضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. يعني نسب مع تقوى وإيمان، فشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، الحسن والحسين ابني فاطمة ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد لهم بالسيادة، سيدا شباب أهل الجنة. فقد الإيمان